الرقة في العالم؟ وما أسباب سقوط البشرية في الرق؟ ومن المنقذ الذي حرر العبيد وأعتق الرقيق؟ وهل انتهى الرق في العصر الحديث أم أن له صورة جديدة معاصرة؟ وهل استطاعت القوانين وحدها أن تمنعه؟ وما الحقائق الغائبة في القضية؟ شبهات وردود.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإسلام، نلتقي بكم وعودا حميدا إلى لقائكم على الهواء مباشرة في رحلة الأجوبة الإيمانية. نبين الحقائق، لا نهاجم أحدا، لا نجرح أحدا، وإنما نبين الحقائق من باب تبليغ الدعوة وأمانة تبليغها، ومن باب الحب للآخر حين نوضح له الحقائق حتى لا يصدر الأحكام الخاطئة بناء على معلومات غير صحيحة. وحلقة اليوم هي حلقة خاصة كما رأيتم في مقدمة البرنامج، هي تتوفر حول مشكلة هي يعني كارثة في جبين الإنسانية، هي لون من العار في تاريخ البشرية، إنها مشكلة الرق. في الحقيقة نريد أن نعلم حجم هذه الكارثة والمشكلة وخطرها حتى نقف على خطورة هذه المشكلة، ونبدأ من خطورة هذه المشكلة في العصر الحديث، ثم ننتقل إلى تاريخ هذه الكارثة وهذا العار الذي لحق بالبشرية حين يستعبد الإنسان أخاه الإنسان. وما موقف الأديان، موقف اليهودية ما موقفها من الرق، موقف المسيحية من الرق كيف كان، وماذا صنع الإسلام، من الذي حرر العبيد؟ وهل حقيقة أن الإسلام لم يحرم الرق؟ أسئلة كثيرة. أعددنا لكم جملة من التقارير، وأشكر كل الذين أسهموا وساعدوني في الإعداد لهذه الحلقة من علمائنا الأجلاء ومن كل فريق الإعداد في موسوعة حقائق الإسلام في مواجهة الشبهات وفي هذه القناة العامرة. وقبل أن نبدأ الحلقة أريد أن أمهد بشيء أساسي، وهو تأصيل للمسألة. ما معنى الرق لغة ومعناه شرعا؟ الرق لغة هو الملك والعبودية، إن حد يستعبد حد يملكه كما يملك الأشياء، تملك هذا القلم، تملك هذه الحجرة، تملك هذه القناة، تملك هذا الاستوديو، فأنت تملكه تتصرف فيه كيف تشاء. إذن الرق لغة هو الملك والعبودية، تتصرف فيه كما تتصرف في الأشياء التي تملك. ومن طرائف اللغة قال ابن منظور في لسان العرب: سمي العبيد رقيقا لأنهم يرقون ويزلون ويخضعون لمالكهم. وهذا سبب لطيف من التسمية اللغوية. الرق شرعا يتصل بهذا المعنى، المعنى اللغوي يؤسس للمعنى الشرعي، وهو عجز عن ولاية الإنسان لنفسه وحقوقه الخاصة كالإمارة والقضاء والشهادة والتملك، أن يتملك دارا أو شيئا، لأنه هو مملوك، هو مملوك لغيره، فكيف يملك شيئا؟ هو شيء يباع ويشترى، هو مملوك لغيره ورقبته بيد غيره، لذلك ليست له ولاية لا على نفسه، وليس له حق التملك ولا حق التصرف، وإنما يعامل كشيء من الأشياء. ده معنى الرق، عشان نبقى عارفين المعنى. قبل أن نبدأ في مناقشة المشكلة. بداية نريد أن نبدأ بداية من الواقع المعاصر، حجم المشكلة والكارثة على مستوى عالمي. وقد جمعنا لكم بعض الإحصاءات من المؤسسات العالمية الدولية، ليست من كتب المشايخ وليست من كتب المسلمين، ولكنها من إحصائيات المؤسسات الدولية. فتعالوا، لماذا عرض هذا الموضوع الآن لنرى هذا التقرير.
الرق في المجتمع الحديث حقائق وإحصاءات. أطفال العالم ونساؤه صاروا سلعة رخيصة تباع وتشترى بواسطة شبكات ومنظمات وتجار يلهثون وراء المادة والثراء. ويذكر تقرير للخارجية الأمريكية أن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت حركة الاتجار بالبشر حول العالم، ويقدر ضحاياها سنويا وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية ب 12 مليون شخص وثلاثة من عشرة من المليون من بالغين وأطفال. بين هؤلاء الضحايا ما لا يقل عن 1.39 من المليون ضحية للاسترقاق الجنسي التجاري، ممن يتم نقلهم عبر الحدود إلى دول مختلفة، وممن يتم الاتجار بهم داخل بلدهم. وفي تقرير لمكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة التابع للأمم المتحدة، استند على بيانات مستقاة من 155 دولة، نجد أن الاستغلال الجنسي يعتبر أكثر أنواع الاتجار انتشارا، إذ يشكل 79% من الحالات المبلغ عنها، يليه في ذلك الإكراه على العمل بنسبة 18%. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، 4 ملايين امرأة يتعرضن لتجارة الرقيق في العالم سنويا، وأن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الرقم 500,000 امرأة. هذا ويعد تجنيد الأطفال شكلا فريدا وحادا من أشكال الاتجار بالبشر. التجار بالبشر تحول إلى صناعة ضخمة تدر ملايين الدولارات سنويا، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في النشاطات غير الشرعية الأكثر ربحا، حيث قدرت منظمة العمل الدولية ILO في آخر تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا بحوالي 28 مليار دولار سنويا. أما أرباح العمالة الإجبارية فتقدر بحوالي 32 مليار دولار سنويا، وهناك سوق دولية واسعة لبيع الأطفال. وحسب تقديرات اليونيسيف، فإنه يتم تصدير حوالي 90,000 طفل سنويا من أمريكا اللاتينية وآسيا وشرق أوروبا إلى البلدان الغنية، وأكبر مستورد لهؤلاء الأطفال هو الولايات المتحدة الأمريكية، تليها فرنسا ثم ألمانيا. إن الذين يديرون شبكات النخاسة المعاصرة يزيد عددهم عن 2,400,000 من التجار والوسطاء والمهربين. الرق في المجتمع الحديث حقائق وإحصاءات.
شاهدنا كيف أن المشكلة مخيفة جدا، وأن الرق أخذ صورا حديثة من الرقيق الأبيض والتجارة الجنسية في شأن النساء، وأنه أصبح استثمارا تقوم عليه مؤسسات وتقوم عليه يعني عصابات في الدول، ومنها تجنيد الأطفال وإلى آخر هذه الصور الحديثة التي أتت كي يكون الاستثمار والرغبة في الحصول على الربح الوفير الكثير السريع أن يحول الإنسان إلى شيء من الأشياء، يبيعه ويشتريه ويجند، المهم يربح، المهم أن يربح، لأنه لا أخلاق، لأنه لا قيمة، لأنه لا إيمان، لأنه لا دين. هذه مشكلة خطيرة. تعالوا نرى تاريخ المشكلة وما أثير حولها من شبهات، لنرى تاريخ الاستعباد وتاريخ الرق في هذا التقرير.
تاريخ الاستعباد. نشأت ظاهرة الاستعباد منذ عشرات الألوف من السنين، وتحديدا في فترة التحول من الصيد إلى الاعتماد على الزراعة المنظمة كوسيلة لاكتساب الرزق. وقد عرفت كل الحضارات والأمم السابقة على الإسلام ظاهرة الاستعباد للآخرين على أوسع نطاق ممكن. فالرق كان موجودا لدى الفراعنة. جاهلية. ولم يختلف الحال لدى العرب قبل الإسلام عن غيرهم من الأمم في ميدان الرق، فقد كان مألوفا أن تتخذ القبائل المنتصرة من أطفال ونساء القبائل المهزومة عبيدا وجوارا. وتذكر كتب التاريخ أن عددا من مشاهير الصحابة كانوا عبيدا قبل الإسلام، منهم زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي اختطف وهو صغير وباعه الخاطفون في سوق عكاظ، حيث اشتراه أحد أقارب السيدة خديجة رضي الله عنها. وكان بلال بن رباح وعمار بن ياسر وذوهما عبيدا بمكة المكرمة قبل الإسلام، وتعرضوا لتعذيب مروع من سادتهم لإجبارهم على ترك الإسلام. الرق في فارس. وفي بلاد فارس كان الأرقاء يتخذون للرعي والزراعة، ويستخدمون فيما تحتاج إليه البيوت من الزينة والعمل. وإذا ارتكب الرقيق ذنبا عوقب عقابا معتدلا، فإذا ارتكبه مرة أخرى فلسيده أن يعاقبه بما شاء وله أن يقتله. الرق عند الهنود القدماء. كان لدى الهنود القدماء طبقات، أعلاها طبقة الأشراف وهم البراهمة، أما طبقة العمال فهي الطبقة الدنيا التي تستخدم في الأعمال وتعامل معاملة بشعة، وللطبقة الأولى السيادة والسيطرة. وكانت القوانين التي يحاكم بها جائرة، فإذا اعتدى رقيق على برهمي حكم على الرقيق بالقتل، وإذا شتمه بلفظ بذيء قطع لسانه، وغيرها وغيرها من الأحكام الظالمة. الرق عند الصينيين. كان الفقراء من الصينيين القدماء يبيعون أبناءهم وبناتهم لشدة فقرهم وحاجتهم، وكان للسيد الحق في بيع من لديه من الأرقاء وأولادهم. وقد عرف الصينيون بالذكاء والحكمة والرقة والمروءة والإنسانية، فالرقيق في الصين كان يعامل بشكل أفضل كثيرا من نظرائهم في أوروبا. الرق عند الإغريق. وفي أثينا كانت هناك طبقات ثلاث: طبقات المواطنين والغرباء والعبيد. وهؤلاء العبيد إما أسرى حرب أو ضحايا غارات الاسترقاق، أو أطفال أنقذوا وهم معرضون في العراء، أو أطفال مهملون أو مجرمون. وكانت قلة منهم في بلاد اليونان يونانية الأصل. ويرى أفلاطون أن العبيد لا يصلحون لأن يكونوا مواطنين، ولا ندري أي مدينة فاضلة تلك التي يكون ثلاثة وأرباع أهلها من العبيد. أما تلميذه أرسطو فهو يرى أن بعض الناس خلقوا فقط ليكونوا عبيدا لآخرين. ويجب في رأي أرسطو أن يستمر هذا الاستعباد حتى يتوصل الإنسان إلى صنع آلات معدنية تحل محل الرقيق. الرق عند الرومان. إن تاريخ العبودية لدى الرومان هو بحق صفحات حالكة السواد في سجل الرق، ولا سبيل أمام المستشرقين سوى الاعتراف به بدلا من الافتراء على الإسلام. وكان الرقيق في روما يقف على حجر في السوق ويدلل عليه البائع، ويباع بالمزايدة، وكان الراغب في الشراء يطلب أحيانا رؤية العبد وهو عريان لمعرفة ما به من العيوب. وكانت الفقرة المحببة لدى الرومان في الأعياد والمهرجانات هي المبارزات الحية بكل الأسلحة الفتاكة بين العبيد حتى يهلك الأعجل من الفريقين. وكان من الطبيعي أن تندلع ثورات عارمة احتجاجا على وحشية السادة الرومان تجري فيها دماء الطرفين أنهارا، لكنها للأسف كانت تنتهي بمقتل جميع العبيد الثائرين، والويل كل الويل لمن يبقى حيا حتى ممن لم يشاركوا في التمرد.
إخوتي في الإنسانية، أخوة الإسلام، رأينا كيف أن الرق سلوك سلوك ونمط من السلوك للشعوب مارسته جماعات ومارسته دول ومؤسسات منذ القديم، وأصبحت هنالك ثقافة متأصلة في مسألة الرق، اختلافات بسيطة عند الرومان، عند اليونانيين، عند الفراعنة إلى آخر ذلك، عند العرب قبل الإسلام، وكيف أنه نشأ في مجتمعات الرعي ومجتمعات الزراعة ومجتمعات الصيد بقصد سد حاجة العمالة بأجور تصل إلى حد الإيواء، أن يوكله ويسقيه ويقعده ملوش حق غير كده، ويصنع له ما يريد سواء ده كان فوق طاقته أم في قدرته. سجل أسود للبشرية في هذه الثقافة التي تكونت من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان من بدء البشرية، ومرورا بالرومان واليونان والإغريق والهنود. وطبيعة الحال كانت له أسباب اجتماعية، منها التعالي والترفع، منها الفقر عند الطرف الآخر والعوز والضعف إلى آخر ذلك. نريد أن نطل إطلالة بالعلم، نحن نوثق توثيقا علميا بالتقريرات بكل هدوء لنفهم القضية. تعالوا نرى نظر علم الاجتماع من أستاذنا المتخصص في علم الاجتماع، أستاذنا الدكتور نبيل السمرلوطي، وكيف يؤصل للمشكلة من وجهة نظر اجتماعية.
أجوبة الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتحدث اليوم عن مرض اجتماعي هو الأخطر في تاريخ الإنسان وفي حياة الإنسان وبالنسبة لمصير الإنسان، وهو مرض الاتجار بالبشر أو الاسترقاق أو مرض العبودية. الاسترقاق والاتجار بالبشر قضية ليست حديثة، ولكنها صاحبت البشرية منذ بداية البشرية، فمنذ القدم وفي الحضارات القديمة كلها، في الحضارة الصينية، في الحضارة الهندية، في الحضارة المصرية القديمة، هذه حضارات كانت لا تسترشد بهدي السماء، لا تسترشد بوحي السماء، لا ليست حضارات أخلاقية، يعني لا تنطلق مما قاله الله ومن وصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأني الرسول لم يكن قد ظهر في هذه الحضارات، ولكن هناك رسل كانت موجودة، لكن هذه الحضارات نتيجة لانعدام الأخلاقية فيها كانت هناك العبودية سائدة ظاهرة، مرضية سائدة في كل هذه الحضارات، الرومان، الإغريق، الفرس، مصر القديمة، عرب الجاهلية، كان عندهم الاسترقاق والاتجار بالبشر قضية عادية، للأسف هي ظاهرة مرضية لكنها ظاهرة يعني بالنسبة لهم كانت عادية. هذه الظاهرة خطر على كرامة الإنسان، الإنسان الذي كرمه الله والذي ضمن كرامته وضمن حقوقه وضمن حريته، الخالق سبحانه وتعالى أهدر هذه الكرامة بكل أشكالها وبكل مضامينها. الآن الحقيقة في ظل الحضارة المعاصرة الأمور تفاقمت للأسف الشديد، ووصلت الأمور إلى أشكال جديدة من الاسترقاء وأشكال جديدة من استخدام الأرقاء، و أصبحت هذه الظاهرة ظاهرة يعني هي الأكثر ربحية في العالم كله، حتى أن منظمة العمل الدولية واليونيسيف وهيئة العفو الدولية وغيرها من هيئات بتقدر أن هذه التجارة، التجار في البشر، هو أكبر أنواع التجارة التي تدر أرباحا بعد تجارة السلاح وبعد تجارة المخدرات. طيب، نحن الآن نريد أن نتعرف على الرق في العرب قبل الإسلام. كان الرق موجود، كان موجودا، وكان موجودا بشراسة، وكان موجود بشكل كبير جدا، وكان ظاهرة سائدة في الجزيرة العربية. طيب كيف كان يحدث الرق في الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ الحقيقة كان هناك طرق كثيرة جدا. طبعا العرب قبل الإسلام كانت لهم كثير من المكارم، وكانت لهم كثير من القيم، لكن أيضا كانت لهم كثير من المسالب والسلبيات والأمور التي رفضها تماما الإسلام وعدل منها تماما، منها فكرة الاستعلاء والاستكبار والغطرسة والتكبر على البشر واسترقاق البشر والحروب لأسباب عنصرية ولأسباب اقتصادية، لأسباب الاستيلاء ولأسباب قهر الآخرين على الخضوع، وهذه أمور رفضها الإسلام تماما. طرق الرق قبل الإسلام أو طرق الحصول على الرقيق قبل الإسلام كان بيتم بعدة طرق نذكرها. الطريقة الأولى طبعا هي طريقة الخطف. الخطف كان القوي يخطف الضعيف، كان الموسر الغني يخطف الفقير، يخطفه خطفا، وكان يستخدمه فيما يريده من أغراض دون أي حقوق للمخطوف، يسخره لأغراض جنسية، لأغراض عمالة، لأغراض يعني غير أخلاقية، كان يفعل فيه ما شاء. فالخطف كان العامل الأول أو السبب الأول الذي كان يؤدي إلى الاسترقاء. العامل الثاني كان السبي، الحرب، ونحن عارفين أن الجزيرة العربية كانت الحروب بين القبائل، كان قبائل متصارعة على الملأ وعلى الكلأ وعلى المرعى وعلى الماشية وعلى الإبل، كانت هناك باستمرار قبائل متصارعة وخطف، كانوا بيعيشوا على خطف، الخطف والسلب ونهب وقطع الطريق، فعندهم أيضا الحرب كانت سببا من الأسباب. هناك البيع والشراء، كانوا بيبيعوا الرقيق ويشتروهم. العامل الرابع الهدايا، كان من حق الشخص أن يهدي عبد أو أمة إلى آخر. أما العامل الخامس وهو أن أبناء الأرقاء، إذا الواحد يعني مارس الجنس مع أمة عبدة من عباد الله من إماء الله، أبنائها يعتبروا رقيقا ولا يعتبروا أحرارا كما حدث بعد ذلك في الإسلام.
أجوبة الإيمان.
رأينا أستاذنا الدكتور نبيل السمروطي جزاه الله خيرا على تعاونه، وبيفهمنا جملة من الحقائق، أن الطغيان والقهر لمن يملكون سلطة السياسة أو سلطة الثراء والمال استغلوا دوافع الفقر مع رغبتهم في الثراء الفاحش السريع، ومارسوا على الفقراء وعلى الضعفاء مسألة الرق والاستعباد ليحققوا مصالحهم. مارسوا ذلك عن طريق الخطف، عن طريق البيع والشراء، عن طريق السبي في الحرب، عن طريق الهدايا. واحد جاله واحد يهديه بحاجة وماله، يعني ثقافة موجودة متأصلة. أو أن يولد الإنسان من أمة فيصبح رقيقا في هذه المجتمعات. طغيان، قهر، تاريخ أسود في البشرية من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. لكن هذا للإنسان حين ترك لهواه، خلي بالك معايا، انتبه، حين ترك لشهواته، حين ترك لنزواته. لكن ما موقف الأديان؟ موقف اليهودية، موقف المسيحية؟ نحن سنبدأ لندخل منطقة خاصة، اليهودية. اليهودية كان اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار، أعطى لهم الحق في فهمهم المشوه المحرف أن يستعبدوا غيرهم، بل وهنالك نصوص تظهر، سنراها ونسمعها، تظهر وتؤكد أن ثقافة الرق في اليهودية ثقافة موجودة متأصلة، وأن اليهودية لم تعالج الرق ولم تأتي على الرق ولم تخلص المجتمع من الرق. تعالوا بنا لنرى هذا التقرير عن الرق عند اليهود.
الرق عند اليهود.
الإنسان ما تبكي لما أبكاك؟ الثاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني هل يأس يعبت بالأمل ويهز كل كيان.
كان اليهود دائما وأبدا من أكبر المتاجرين بالبشر في كل العصور، فالقوم ينطلقون من عقيدة أساسية عندهم هي أنهم شعب الله المختار. وهكذا حسم اليهود أمرهم مبكرا بتلفيق نصوص في التوراة الموجودة بأيديهم الآن لتعطيهم صراحة الحق، إما في استرقاق الآخرين كما يحلو لهم، وإما إبادتهم بالكامل إن أرادوا ذلك، حيث يزعم الأصحاح 11 من سفر الخروج في العهد القديم أنه لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدونني. وطبقا لهذه النظرية فإن اليهود كانوا دوما من أكبر وأشهر التجار في أسواق النخاسة في كل أنحاء المعمورة. تقول التوراة المحرفة التي بأيدي اليهود اليوم في الأصحاح 20 من كتاب الثانية المزعوم، حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير وتستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريما.
يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل.
المشكلة أن التحريف للتوراة أصل الرق لصالح اليهود من الشعوب غيرهم، وبدلا من أنه كان ثقافة بشرية، انتبه معي، الإضافة هنا إضافة إلى الكارثة إلى المصيبة أنه جعله ثقافة دينية، ودام ثقافة دينية نسكت ما حدش يتكلم في المجتمع، يعني ده ربنا عايز كده، الإله عايز كده، انتوا لازم تفضلوا عبيد. ومن هنا كانت الخطورة، ألفوا نصوصا وحرفوا نصوصا في العهد القديم في التوراة يؤسسون بها لأنفسهم أن يستغلوا غيرهم من الفقراء ومن الشعوب الأخرى كي يكونوا عبيدا لهم، وفي هذا خطورة. وإذا ما فتحنا وكما سمعنا فإنك ترى في الكتاب المقدس نصوصا يندى لها الجبين حين تؤسس لثقافة الرق وتجعل لليهود هذا الحق في استعباد غيرهم دون أي منطق لكرامة الإنسان التي ينبغي أن تؤسس لها الأديان الحقة التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله. لكن ماذا تقول للمحرفين الذين بدلوا والذين غيروا؟ أخوتي، نحن معنا مداخلة عزيزة علينا نتعلم من هذه الأستاذة الفضلة الكثير، ونشكرها لحسن تعاونها، تتعاون معنا بصورة مباشرة حين تكون منها المداخلة الصوتية، وبصورة غير مباشرة حين تصلنا بفضليات من العالمات المسلمات كي نصل إلى بيان الحقيقة دون تشويه ودون تزييف ودون تجريح. كلمة العلم دائما حاسمة. حضرة الأستاذة الدكتورة مها عقل موجودة على التليفون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرتك لو تفضلت لي اسمح لي بس مداخلة صغيرة بعد إذن سعادتك يا مان.
تفضلي تفضلي يا دكتورة، ومع كل الإجلال لعلمك والتقدير لشخصك النبيل.
وأنا بس حبيت أوضح يعني شايفة إن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل على القضاء على الرق. وأنا مصدقة القول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
عليه الصلاة والسلام،
وأخذ مثل على ذلك زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية. ونحن نعلم أن السيدة صفية رضي الله عنها كانت يهودية وقعت في الأسر في حرب بين اليهود والمسلمين. ولو طبق الرسول صلى الله عليه وسلم عليها شريعتها وهذا عدل يعني فإن على الأسيرة في اليهودية تتعامل بواحدة من ثلاثة. إذا كانت الأسيرة في بلاد بعيدة عن حدود اليهودية فسفر التثنية 20-12-15 بيتحدث عن بلاد التي لم تستسلم وعملت حرب.
نعم.
يقول بل عملت معك حربا فحاصرها.
نعم.
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف.
نعم.
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا. يبقى الحل الأول إن النساء والأطفال والبهائم تكون غنيمة للمنتصر.
نعم.
حتك في صفر التثنية 20-16.
نعم.
أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك رب إلهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما.
نعم.
الحل الثالث حضرتك أو التصرف الثالث في الانتصار في الحرب هو الزواج من امرأة أسيرة.
نعم.
وده حتك موجود في صفر التثنية 21-10-14.
نعم.
وإذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك.
نعم.
وسبيت منهم سبيا ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة.
نعم.
والتصقت بها واتخذتها لك زوجة. فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها. وتقلم أظفارها وتنزع ثياب سبيها عنها.
نعم.
وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمن. ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة، وإن لم تصر بها فأطلقها لنفسها لا تبيعها بيعا لفضة ولا تسترقها من أجل إنك قد أزلتها.
نعم.
حيثك نقارن هذا بتصرف الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
فيما حاول منه لإنهاء الرق وعرضه على السيدة صفية الأسيرة اليهودية.
نعم.
الزواج بينها خيرها بين القبول والرفض، ده يعني زواج بعزة وبكرامة.
نعم.
بل صاحبه أيضا الإفراج والصفح عن جميع الأسرى اليهود في ذلك الوقت إكراما للسيدة.
نعم.
صفية.
نعم.
حيث هذا التصرف النبيل هو ضرب عملي وهو مثال عملي في تحرير البشرية والتقارب بين الأديان والسماحة والأخلاق والفضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم أرساها في نفوس المسلمين احنا نقتدي بها في هذه الايام.
لا.
وهذا مثل ايضا لكل انسان مسلم او غير مسلم في التسامح. لا. وتقارب بين الاديان.
لا.
وانا شكرا سعادتك جدا يا فندم.
شكرا شكرا معالي الدكتوره، شكرا شكرا جزيلا. في الحقيقه الدكتوره مها قدرت تلتقط زاويه من النصوص وتربطها باحداث الاسلام وهي نظره زكية كما رأيتم. نريد أن نستكمل الرحلة، هذا ما عند اليهودية بمسألة الرق، وحولت الرق إلى ثقافة دينية بعد أن كان ثقافة بشرية يمكن أن نختلف عليها أن نخطئها. يا هل ترى ما موقف النصرانية من الرق، المسيحية من الرق؟ تعالوا نرى هذا التقرير عن الرق عند النصرانية.
موقف النصرانية من الرق.
أنا الإنسان في قلبي جراح.
الدين المسيحي
فأقر الرق الذي أقره اليهود من قبل، فليس في الأناجيل المحرفة الموجودة الآن نص يحرمه أو يستنكره. والغريب أن المؤرخ ويليام واير يعيب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يبطل الرق حالا مع تغاضيه عن موقف الإنجيل من الرق، حيث لم ينقل عن المسيح ولا عن الحواريين ولا عن الكنائس شيئا في هذه الناحية. وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقا.
أنا الله تطعيني تحطمني تبعثرني تمزق قلبي الموار لهيبا في شراييني. أنا الأوهام تغرقني.
بل مضى المدعو بولس شوطا أبعد في تكريس الاستعباد والظلم، إذ أمر العبيد بطاعة سادتهم كما يطيعون السيد المسيح، فقال في رسالته إلى أهل أفسس: أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد، بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، ولا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين بمشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس عاملين. وأوصى مدعي الرسالة بطرس بمثل هذه الوصية، وأوصى بها آباء الكنيسة، لأن الرق كفارة عن ذنوب البشر يؤديها العبيد لما استحقوا من غضب السيد الأعظم. ولم ينص على منع الاسترقاق، لذلك أقرته جميع الكنائس على اختلاف أنواعها، ولم تر فيه أقل حرج. كما كان المقوقس كبير نصارى مصر يمتلك عددا كبيرا من العبيد والجواري، وتذكر كتب السيرة أنه عندما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام أجاب على الرسالة بلباقة وحسن أدب، وبعث إلى النبي جاريتين مارية وسيرين وعبدا هو عمهما. وقد ولدت السيدة مارية القبطية لنبيين ابنه المحبب إليه إبراهيم، وأعتقها ولدها بمجرد الولادة. أما الأخرى فقد استقرت عند حسان بن ثابت رضي الله عنه. وحرم البابا غريغوري الأول على العبيد أن يكونوا قساوسة أو أن يتزوجوا من المسيحيات الحرائر.
أنا الإنسان أنا الإنسان.
هكذا نرى أن المسيحية أيضا بنصوصها، ولا أقول نصوص الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل، ولكن نصوص الكتاب المقدس التي تم تحريفها، أسست أيضا وأكدت ثقافة الرق واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان. تعال معي إلى النصوص التي تقرأ مباشرة من الكتاب المقدس ولن أعلق، سأدع التعليق لكم بكل هدوء، نحن أشبه بدراسة مقارنة. في سفر الخروج 21 من 1 إلى 10-11 تحت عنوان أحكام مختصة بالعبيد، يقول: وهذه هي الأحكام التي تضعها أمامهم، إن اشتريت عبدا عبرانيا فليخدمك 6 سنوات، وفي السنة السابعة تطلقه حرا مجانا، وإن اشتريته وهو أعزب، ده ثقافة الرق في الكتاب المقدس، وإن اشتريته وهو أعزب يطلق وحده، وإن اشتريته وهو بعل امرأة يعني زوج لامرأة تطلق زوجته معه، وإن وهبه مولاه زوجة وأنجبت له بنين وبنات فإن زوجته وأولادها يكونون ملكا لسيده. زوجته وأولاده تبعية في الرق والعبودية، ملك ليه. وهو يطلق وحده حرا بعد الست سنوات لما يجي يطلقه يطلق وحده، إنما زوجته وأولاده يفضلوا عبيد. نكمل النص. لكن إن قال العبد أحب مولاي وزوجتي وأولادي ولا أريد أن أخرج حرا، يأخذه سيده إلى قضاة المدينة ثم يقيمه لصق الباب أو قائمته ويسقب أذنه بمخرز فيصبح خادما له مدى الحياة. يعني الحاجة اللي حطها في إنه دي علامة على إن ده بقى عبد مدى الحياة لسيده. ولكن إذا باع رجل ابنته كأمة فإنها لا تطلق حرة كما يطلق العبد، فإن لم ترق لمولاها، ما عجبتوش يعني، أدي معنى لم ترق لمولاها الذي خطبها لنفسه، يسمح بافتدائها ولا يحق له أن يبيعها لقوم أجانب لأنه غدر بها فلم يتزوجها، وإن خطبها لابنه فإنه يعاملها بعد ذلك. أما إذا أعجبته وتزوجها ثم عاد فتزوج من أخرى فإنه لا ينقص شيئا من طعامها وكسوتها ومعاشرتها. هذه الأحكام تحت عنوان، العنوان من عندكم، أحكام مختصة بالعبيد. نأخذ نصا آخر في سفر اللاويين 25 من 44 إلى 46. وليكن عبيدكم وإماؤكم من الشعوب التي حولكم، منها تقتنون أي تتخذون عبيدا وإماء، وكذلك من أبناء المستوطنين النازلين عندكم، فمنهم ومن عشائرهم الذين عندكم المولودين في أرضكم تقتنون أي تتخذون عبيدا لكم وتورثونهم، يعني يصبحوا ميراثا كما يورث البيت وتورث الأطيان وتورث الممتلكات. العبيد دول يورثوا لمن؟ لبنيكم من بعدكم ميراث ملك، فيكونون عبيدا لكم إلى الأبد. وأما إخوتكم من بني إسرائيل فلا تضغوا بتسلطكم عليهم. مش هطول عليكم، أنا معلم على نصوص كتيرة كده يعني، لكن هختار بعض النصوص. هذا النص قالته الأستاذة الدكتورة مها عقل، وحين تتقدمون لمحاربة مدينة فلن أكرره. شريعة المرأة الأسيرة، إذا ذهبتم لمحاربة أعدائكم وأظفركم الرب إلهكم بهم وسبيتم منهم سبيا، وشاهد أحدكم بين الأسرى امرأة جميلة الصورة فأولع بها وتزوجها، فحين يدخلها إلى بيته يدعها تحلق رأسها وتقلم أظافرها، ثم ينزع ثياب سبيها عنها ويتركها في بيته شهرا من الزمان تندب أباها وأمها، ثم بعد ذلك يعاشرها وتكون له زوجة، فإن لم ترقه ما عجبتهوش بعد ذلك فليطلقها لتذهب حيث تشاء. دي ثقافات مختلفة للرق أيها الأحباب، وغيرها كثير في الكتاب المقدس. إذن الخلاصة الذي وصلنا إليها، وعايز برضو اللي بيتابعنا ربما يحب يرجع أقول له راجع سفر الخروج 21 من 1-11 تحت عنوان أحكام مختصة بالعبيد، وسفر التثنية 20 من 10-15 شرائح حصار وفتح المدن الجديدة، وسفر القدامى من 21-20-23، وسفر اللاويين 25 على 44 إلى 46 وسفر التثنية 21 على 10 إلى 4 لمن يريد الاستزادة ويريد الإفادة. الذي انتهينا إليه أن الرق سجل أسود عند تاريخ البشرية، بدأ قديما في مجتمع الرعي، في مجتمع الصيد، في مجتمع الزراعة بقصد الثراء السريع واستخدام هؤلاء الفقراء والعبيد في مسألة العمل والمزارعة وخدمات البيوت ونحو ذلك. أجورهم إنما فقط الإيواء، إن يأكل ويشرب ويسكن بس عنده، وهو خادم وزوجته كذلك، وما يتأتى له من أولاد بعد ذلك يملكون لسيدهم بعد ذلك. فأصبح للبشرية ثقافة متأصلة في الرق، وأخذ شكلا من أشكال الاستثمار للثراء، واستغل من بيدهم سلطة المال أو سلطة السياسة أن يصنعوا هذه السوءة في تاريخ البشرية. جاءت اليهودية، ففكرتهم أنهم شعب الله المختار دفعتهم أن يستعبدون غيرهم، وأحلوا لنفسهم هذا وحرفوا نصوصا وضعوها في التوراة. جاءت المسيحية وأيضا صنعت ما صنعت اليهودية، ولم تستطع أن تعالج الرق، بل جعلته ثقافة موجودة وله نصوص في الكتاب المقدس. الآن جاء دور الإسلام. ماذا صنع الإسلام؟ أولا، الحقائق تؤكد أن الإسلام جاء فوجد هذه الكارثة، الإسلام جاء فوجد هذه المشكلة. فماذا صنع؟ هل صنع كما صنع أفلاطون أو سقراط أو المجتمعات القديمة، أو كما صنعت اليهودية، أو كما صنعت المسيحية؟ أبدا. تفرد الإسلام، الإسلام جاء فوجد كارثة الرق، والإسلام وحده من بين كل الشرائع والأديان في تاريخ البشرية هو الذي أتى بالعتق، هو الذي شرع لتحرير العبيد والإماء، حتى كلمة عبد ألغاها، وأصبح كما سيرد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إخوان لنا، نعاملهم بمنطق أخوة الإنسانية، حافظ على إنسانيتهم. هذه واحدة، فلغى كلمة الرق وكلمة العبيد. وليس في القرآن نص مقارنة بالكتاب المقدس يحث على الرق أو العبودية أو نحو ذلك، لكن نصوص القرآن الكريم كما سنرى إنما كلها تحث على تحرير العبيد، عتق العبيد. فالإسلام لم يأتي بالرق، الإسلام أتى بالعتق، الإسلام أتى بالتحرير للأرقاء. يحمد للإسلام أنه وحده هو الذي تصدى لهذه المشكلة، وتصدى لها وعالجها. بمعنى إن لما جاء فوجد أن هذه الثقافة متأصلة، بدأ يعلي من قيمة الإنسان عامة، ولقد كرمنا بني آدم، والتكريم لكل إنسان، وجعل معيار الأفضلية هو العمل الصالح والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وحرر الناس من كل هذه السوءات التي كانت متأصلة في الثقافة البشرية والثقافة اليهودية والثقافة المسيحية. ثم فتح الأبواب للعتق وسد منافذ الرق، يعني الخطف لا محرم، إن إنسان يقدم لآخر هدية محرم، البيع والشراء محرم. شيء واحد بعد أن أغلق الإسلام وجثف المنابع أبقى على شيء واحد، لأن المشكلة مرتبطة بالآخر في الحروب وهم الأسرى، وعاملهم أفضل معاملة إما منا وإما فداء، يعني يطلق سراحه حبا وكرامة أو يفديه بأسير بأسير أو أسير بأسيرين على حسب ما تقتضي قواعد المصالح. يحمد للإسلام أنه واجه هذه المشكلة بالتدرج بالعلاج، لأن ثقافة الرق والعبودية متأصلة في العبيد. ويمكن إبراهام لما في أمريكا وحاول يحرر العبيد مرة واحدة ظهرت مظاهرات ضده. يعني الإسلام جاء بالعلاج. طيب العلاج كيف كان؟ العلاج بالتحرير النفسي، وإنه مؤمن مسلم عزيز بربه، هذه المسائل في غاية الأهمية. ويحمد للإسلام أنه صنع هذه الأمور وأوجد 7 سبل لتحرير العبيد، جعلها نصوصا قرآنية إذا تأملها المؤمن والمسلم سيرفع رأسه. ولا نقع في هذه المغارطة حينما نكتب هذه العناوين وأنا يعني أهمس في أذن إخواني وأساتذتي، يعني حينما نكتب الرق في الإسلام، الإسلام ليس فيه رق، الإسلام فيه عتق، الإسلام فيه تحرير، الرق كان عند غيرنا. سنكمل، لكن أنا بشرت بمداخلة عزيزة علينا وبحبيب لنا وأحد جنود هذا البرنامج أجوبة الإيمان، وهو أخي الكريم الدكتور منقذ السقار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا دكتور. أهلاً يا مرحبا بكم.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك، يا مرحبا بك.
وأشكرك وأحييك.
العفو يا سيدي.
تفضل سيدي.
دكتور، الكتاب المقدس هو أول من شرعنا لقضية الرق والاسترقاق.
إزاي يا دكتور؟
نعم.
إزاي
الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس استعبد الشعوب بتمامها وكمالها.
نعم.
حيث يقول في سفر التكوين،
نعم،
بأنه في فجر البشرية نوح عليه السلام،
نعم،
عندما ارتكب الجناية التي ينسبها إليه الكتاب المقدس،
نعم،
بأنه سكر وتعرى. فقال بعد أن غضب من ابنه حام: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته.
نعم.
فهو أول من شرع. ثم قال: مبارك الرب إله سام وليكن كنعان. والمقصود بكنعان ليس شخص.
نعم.
المقصود الكنعانيين بجميع أنسالهم إلى يوم القيامة فهم،
نعم،
عبيد لسام.
نعم.
هذا المعنى أيضا أكده وهو يتحدث عن إبراهيم عليه السلام.
نعم.
فقال في سفر التكوين 27: ليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر.
نعم.
ليستعبد لك شعوب.
نعم.
ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل.
نعم.
فهو يعتبر أن هذا التشريع تشريع حقيقي وتشريع مقبول وليس فيه أي حرج. القديس الأب توما الأكويني يقول: الرق حالة فطرية طبيعية. ليش؟ لأن آدم وقع في الخطيئة، فكان الرق عقوبة من الله عز وجل لآدم ولذريته التي وقعت في الخطيئة.
طب فضيلة الدكتور،
نعم،
أنا يعني أرجو أن تتفضل سعادتك في شرح مسألة الخطيئة وصلتها بمسألة الرق في المفهوم الديني عندهم. احنا فقدنا الاتصال. طيب إن شاء الله يحاول الاتصال بنا مرة تانية وأنا أكمل ما قلناه. إذن الإسلام ليس فيه رق، الإسلام جاء وجد مشكلة الرق، كارثة الرق، سوءة الرق، فماذا صنع؟ عالجها وتصدى لها. عالجها على المستوى الاجتماعي، لأن الزكاة تسد مسد عيوب الفقر ونحو ذلك، فالعوز الذي يوقع الناس في هذه المسألة على قول الإسلام، مسألة نفسية بأن ده عبد وما يقدرش يعمل حاجة خذ على كده. الإسلام عالج ذلك حين ربطه بعزة الإيمان عودا حميدا إلى أخي وحبيبي الأستاذ الدكتور منقص. تفضل يا نعم. دكتور.
طيب يا دكتور، أنا أريد أقول لشيء دائما أسمعه من بعض المسيحيين
نعم.
أو حتى بعض الطاعنين في الإسلام يقولون، ويقولون الأخاويل حول السراري وحول علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات بمريم القبطية.
نعم.
دعني أقول يا دكتور بأن نظام السراري نظام موجود في الكتاب المقدس، وأنا سمعت حضرتك قبل قليل
فضل.
ذكرت بعض هذه النصوص التي تفيد بوجود التسري.
تفضل.
وأريد أن أضيف
نعم.
الأنبياء في الكتاب المقدس كانوا يتسرون وفي
نعم.
أعداد مهولة.
ممكن تدينا نماذج يا دكتور؟
نعم جدا دكتور.
اتفضل.
إبراهيم عليه السلام في سفر الأيام الأول في الإصحاح الأول الفقرة 32 يقول: أما بنو قطورة سرية إبراهيم
نعم.
فإنها ولدت زمران ويقشان ومدان ومديان إلى آخره. قطورة سرية إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء تسرى
نعم.
وأنت تعلم ويعلم الجميع أن هاجر حملت إسماعيل عليه السلام وهي جارية لإبراهيم عليه السلام ولم تكن زوجة
نعم.
داود عليه السلام سفر صموئيل الثاني في الإصحاح 5-13
نعم.
يقول: أخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون. إذن النبي داود عليه السلام أخذ سراري تسرى ويكمل النص فيقول
نعم.
فولد أيضا لداود بنون وبنات أي من السراري
نعم.
فلا يعيبون هذا عليه. سليمان عليه السلام الملوك الأول في الإصحاح 11-3 يقول: كانت له 700 من النساء السيدات
نعم.
و300 من السراري و300 من السراري. فإذا كان هذا النبي تسرى ب300 ويسمى في الكتاب المقدس يجيديا، يجيديا أي حبيب الرب، لم يمنعه أن يكون له 300 سرية من أن يكون حبيب الرب. فما أدري لماذا يعتبون على محمد عليه الصلاة والسلام أن كانت له سرية واحدة.
يا دكتور
نعم،
أنا كنت عايز أسألك بوصفك متخصصا وباحثا في الكتاب المقدس
نعم،
هل في الكتاب المقدس منابع للرق وأسباب لتغذية الرق، نصوص تتحدث عن ذلك؟
طبعا الرق في الكتاب المقدس مشرعا وهناك نصوص كثيرة تتحدث عن الرق.
أعطينا مثلا.
نعم، أول منبع من منابع الرق يذكره الكتاب المقدس
نعم
بأن الإنسان لو سرق يسترق. الإنسان لو سرق يسترق
نعم.
أيضا قضية بيع أولاد الأحرار، أنت ذكرت حضرتك قبل قليل إذا باع رجل ابنته أما
نعم.
فمن حق الإنسان أن يبيع ابنته. القضية الثالثة أسر الحروب
نعم.
أسر الحروب الكتاب المقدس يشرعنه ويعتبره رقا ليس فيه ضرر
نعم نعم.
سفر العدد 31-9 وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم. في سفر يشوع أيضا يؤكد هذا المعنى في 16-10 فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط أفرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيدا
نعم.
تحت الجزية
نعم.
فهؤلاء بنو إسرائيل كانوا يسترقون الشعوب الأخرى إذا غلبوها
نعم.
نعم.
أشكرك يا دكتور منقذ ونشكرك على حسن تعاونك معنا وجزاك الله خيرا.
أشكرك وإياك يا سيدي. شكرا لك.
أشكرك عودا حميدا إلى الإسلام العظيم الذي يحمد له، أنه الرق مشكلة غير إسلامية، الرق مشكلة بشرية موجودة قبل الأديان، مشكلة أسس لها الكتاب المقدس، والإسلام هو الذي أتى بالتحرير وأتى بالعتق وأتى بالعلاج لهذه المشكلة. طيب أحد يقول لي طيب أنت قلت يعني غير الاسم بقى إخوة بقاش عبد ده أخوك، طيب وعالج نفسيا، ربطه بالإيمان بالله بعزة الإيمان. طيب وبعدين واجتماعيا، الدوافع التي تعوز الناس وتجعلهم فقراء يقعون في الرق، الزكاة قامت بهذا. طب واللي موجودين أرقاء، ماذا صنع معهم الإسلام؟ انظر الإسلام العظيم صنع التالي. أولا العتق بالترغيب. يعني إيه بالترغيب؟ يعني نافلة، صدقة، قرب إلى الله عز وجل، أن من كان عنده مال يذهب فيعتق ويحرر عبدا من العبيد. هذه أول حالة ولها تفصيل كبير في هذا. ثم نأتي إلى العتق بالكفارات. من أخطأ خطأ صام يوما في رمضان إلى آخر ذلك، وسوف التفصيل هقوله، لكن أنا بقول إجمال العناوين الرئيسية وريت الإخوة يكتبوها على الشاشة. يبقى أولا العتق بالترغيب، قرب إلى الله عز وجل. العتق بالكفارات رقم اثنين. رقم ثلاثة العتق بالمكاتبة، إن العبد ممكن يكاتب سيده على أن يعني يخدمه كذا أو يدفع له كذا والناس تجمع له فلوس ويصبح حرا. العتق بكفالة الدولة والمؤسسات الخيرية. العتق بأم الولد، إذا تزوج الواحد امرأة عبدة أما فولدت له تصبح حرة حين تلد له. ثم العتق بالضرب الظالم، لو إن غلطت في حقه أو ظلمته يبقى كفارة ذلك أن تعتقه. الإسلام صف هذه المسألة، عالج هذه المسألة، فصارع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العتق في المسألة الأولى وهي القربة إلى الله. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه له في ذلك يعني مواقف حميدة عظيمة في عتق العبيد، قربة إلى الله عز وجل. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله سبحانه وتعالى جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والنسائي من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله، الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوليست واحدة، يعني عتق النسمة مش هو فك الرقبة؟ قال لا، النبي قال لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها من حر مالك تقوم بالمهمة كلها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، نجمع من هنا ومن الأخ فلان ومن فلان ومن فلان وبعدين نعتقه، تكون مشاركا تسهم في هذه المسألة. لكن عتق النسمة إنك تقوم بها وحدك. إذن الإسلام والنبي والسنة تشرع لماذا؟ للعتق وليس للرق. ليس في الإسلام رق، أؤكد ليس في الإسلام رق. الإسلام فيه تحرير، الإسلام فيه عتق، الإسلام جاء بتحرير العبيد والإماء والإنسانية. الإسلام هو محرر العبيد على الحقيقة. ثم بعد ذلك نأتي إلى موقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر لما ذهب فكان يعتق الضعفاء، يعتق المرضى، يعتق العجزة شفقة ورأفة به. فجاء أبوه أبو قحافة بمنطق العقل، بمنطق التفكير، وهذا أمر مقبول لدى العقلاء. قال يا أبا بكر، أنت يا ولدي في إسلامك مع نبيك حديث عهد بدين وليد، دين حديث التكوين، يعني في ضعف، تحتاجون إلى قوة، فلو أعتقت العبيد الأقوياء لكانوا قوة لكم. ماذا قال؟ ماذا قال سيدنا أبو بكر؟ قال والله ما أفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، ما أفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، فأثنى الله على فعله وأثنى الله على حسن نيته. هذا تطبيق عملي لثقافة العتق والتحرير والتكريم والإنسانية التي جاء بها الإسلام. ولذلك أحبائي أعداء الإسلام لما جاءوا يقولوا إيه الرق في الإسلام، يا سيدي الإسلام ما فيهش رق، ولما أجي أنا وإنت اقبلها مني، الإسلام أعظم مني ومنك، لما أجي أكتب كده في بحوثي الرق في الإسلام ده مصيبة، الله الإسلام ما فيهش رق، أنت كده حطيت الرق كأنه جزء من الإسلام، والإسلام بريء من كل هذا. قل العتق في الإسلام، قل التحرير في الإسلام، قل المنقذ الذي حرر العبيد هو الإسلام، أظهر الحق يا أخي. وبعدين الإسلام وحده هو الذي جعل هذه الثقافة نصوصا قرآنية ينبغي أن ننظر إليها في هذا الإطار العظيم الذي عالجه القرآن الكريم. بعد ذلك نرى العتق بالكفارات، اللي يغلط، اللي يذنب، اللي يخطئ يكون من الكفارات التي شرعها الله سبحانه وتعالى وجعلها عبادة تكفر السيئات والذنوب، أن يعتق رقبة. والنصوص في ذلك كثيرة والآيات في ذلك كثيرة، ييسر لنا يعني أن نأخذ بعضا منها إن شاء الله تبارك وتعالى. من ذلك الذين يظاهرون من نسائهم، الظهار لما رجل يقسم على زوجته ويقول لها أنت علي كظهر أمي، الذين يظاهرون من نسائهم وعايز يرجع، شاف نفسه حلف غلطان أقسم ظاهر، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعمل إيه بقى؟ عايز يرجع ويكفر، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. طيب عندنا مداخلة حبيبة، أحباء هذا البرنامج والذين يشاركون في الإعداد كثيرون، أخي وحبيبي الدكتور العجرودي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذنا.
تفضل حبيبي.
أولا أحييكم على هذه الحلقة المعدة إعدادا جيدا،
بارك مباركا
ونفع الله بكم وبقناة الرحمة وبكل من شارك في هذا الأمر.
تفضل
أستاذنا. أنا حبيت بس أن أنا أشارك بحاجات مدونة من خلال الآخر، يعني على يعني نعلم أن في فترات يعني إنشاء أمريكا اللي هي الدولة الجديدة،
أيوة،
بعد إبادة الملايين من الهنود الحمر ثم بعد ذلك توجهوا لأفريقيا لخطف الأفارقة من الساحل الغربي حتى يعملوا في استصلاح هذه الأراضي وفي مناجم الذهب وفي كل شيء، على ذلك ما لا يقل عن 100 مليون إفريقي لقوا حتفهم في 50 عاما فقط خلال ملاحم اصطياد العبيد من هذه القارة المنكوبة. لما أقول بقى، تقول دائرة المعارف البريطانية في مادة العبودية سليفري، أن الإنجليز كانوا يشعلون النار في الأحراش والأشجار بأكواخ الأفارقة، محيطة بأكواخ الأفارقة، فيضطرون إلى الخروج من مساكنهم هربا من النيران، فتتلقفهم رصاصات القناصة لقتل الرجال بينما يتم أسر الأطفال والنساء وترحلهم إلى مراكز لتجميع العبيد على طول الساحل الغربي الأفريقي تمهيدا لنقلهم بالسفن عبر المحيط الأطلنطي في رحلة بلا عودة.
نعم.
اللي أنا أردت أن أسجله أيضا هو ما ذكر سنة 2006 أن قدمت كنيسة إنجلترا اعتذارا رسميا علنيا عن دورها المشين في الإتجار بالرقيق واقتناء عشرات الألوف من العبيد ظلوا يعملون حتى الموت في المزارع الواسعة التي تمتلكها الكنيسة في منطقة الكاريبي، وشاركت في قنص وترحيل العبيد 2704 من السفن البريطانية. وفي مارس 2007 قاد الدكتور روان ويليامز رئيس أساقفة كانتربري لكنيسة إنجلترا مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات القساوسة والشخصيات العامة، طافت شوارع لندن اعتذارا عن تورط الكنيسة في التاريخ البشع للعبودية في العالم على حد قول ويليامز نفسه اللي هو دكتور روان ويليامز. وأضاف رئيس أساقفة بريطانيا أنه ليس الندم فقط، بل يجب إعلان التوبة عن مشاركتنا في هذه الوصمة التي كلفت الملايين من العبيد البؤساء أرواحهم وممتلكاتهم ودمرت اقتصاديات العديد من دول إفريقيا، ولعله اعتذار بعد فوات الأوان، ولعلها إجابة على سؤال الحلقة الذي اتخذ عنوانا لهذه الحلقة المباركة: من الذي صنع العبودية في العالم؟
شكرا
وبارك الله فيك.
شكرا شكرا حبيبي، شكرا شكرا جزيلا لأخي الدكتور العجرودي، دائما يتفرد ببعض الزوايا التي تكمل الحلقة وتكون إضافة ذكية ومحمودة. لكن يبقى سؤال قبل أن أفصح عن الرق وكيف عالجه الإسلام بتفصيل، أنا ذكرت عناوين فقط. بعض الناس يقول طيب الإسلام حرم الزنا، حرم الخمر، لماذا لم يحرم الإسلام صراحة الرق؟ والإسلام اكتفى بعلاجه وحرم بعض جوانبه رعاية لتصرف الآخر، حتى إذا ما وجد في المجتمعات الأخرى لسبب ما كانت الأسباب التي تعالج هذه الظاهرة موجودة في الإسلام، فاكتفى لعلم الخالق سبحانه المشرع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بأن النفوس البشرية والأطراف الأخرى غير المسلمين قد يقع منهم ذلك للمسلمين وغيرهم، فاكتفى بما ينهي هذه المشكلة ويأتي عليها متى ظهرت في العالم. الأمر الثاني وهو مسألة مهمة، أن التحريم الفجائي بقانون بقرار بآية تحرم كان لا يعطي فرصة للعلاج النفسي لثقافة متأصلة في نفوس المجتمع، ولا العلاج الوضع الاجتماعي للعبيد، كان لابد من التهيئة وكان لابد من الإعداد لهذه المسألة، وسبحان من هذا شرعه وهذا بيانه. لكن في الحقيقة ليس كل الناس منهم الإساءة، بل هنالك شهادات منصفة للإسلام في هذا الموضوع بخاصة. هل أدري إن كان يمكن للإخوة أن يأتوا لنا بهذا التقرير الصوتي الخاص بالشهادات المنصفة للإسلام أنه يحمد له أنه جاء منقذا محررا للعبيد، الإسلام جاء بالعتق لهذه السوءات. تعالوا إلى هذا التقرير.
شهادات منصفية. تقول المستشرقة الألمانية آنا ميري: الإسلام يأمر بحسن معاملة العبيد، فللعبيد مثلا الحق في الحصول على رواتبهم في حالات العجز والمرض، وعتق العبيد من الأمور التي يدعو إليها الإسلام. شهادات المنصفين. شهادات المنصفين.
أخي المسلم، معناها أن الإسلام جعلهم أيضا أجراء بدلا من العبودية وهذه المسائل، لكن عندنا شهادات أخرى يمكن أن نعود إليها وأن ننصت لها.
شهادات المنصفين.
يقول المفكر النصراني المصري الدكتور نظمي لوقا: لقد سوى الإسلام بين العبيد والأحابيش وملوك قريش. شهادات المنصفين.
ما من شك أن هذه شهادة عظيمة من الدكتور نبيل لوقا، وهي تؤكد أن فعلا الإسلام جعل الناس سواسية، لا يفرق بينهم مال ولا تفرق بينهم قبلية ولا عصبية، وإنما الذي يجعل الإنسان في المقدمة عند الله عز وجل هو عمله، هو صلاحه، تقواه، إيمانه، علمه. هكذا غير الإسلام ثقافة العبودية إلى ثقافة الإيمان وثقافة التحرير وثقافة العزة. تعالوا نرى شهادة أخرى من شهادات المنصفين.
شهادات المنصفين. يؤكد العلامة جوستاف لوبون في كتابه حضارة الغرب أن أوضاع الرقيق في البلاد الإسلامية كانت أفضل بما لا يقاس من خدم المنازل في الغرب. شهادات المنصفين.
يعني الإسلام حولهم إلى أجراء أفضل حالا من الأجراء في البيوت الذين يعملون في الخدمة في منازل الغرب. في الحقيقة الإخوة بيقولوا لي لم يبقى إلا 5 دقائق والموضوع يعني مهد له، ونحتاج إلى حلقة أخرى، فأنا سأكتفي الآن بإعطاء ملخص سريع في الدقائق القليلة، ونحن على موعد إن شاء الله بلقاء نستكمل عطاء الإسلام وحكمة الإسلام وتشريع الرحمن في العتق والتحرير والإنقاذ. وسبحان من هذا شرعه، وسبحان من هذا هديه وبيانه، لكن لا يعقلها إلا العالمون، ولا يتذكروا أبدا إلا أولو الألباب. إخوتي في الإنسانية، تعالوا بنا ملخصا لهذه الحقائق الموثقة. الرق معناه الملك والعبودية، وسمي العبد رقيقا لأنه يرق في معاملته لسيده ومالكه ويخضع له، وهذا سبب للتسمية لغوي لطيف أورده ابن منظور في لسان العرب. الرق في معناه الاصطلاح، في معناه الشرعي، إنما وهو أن الإنسان لا تكون له ولاية على نفسه ولا ما يخصه، ويتحول الإنسان إلى شيء يباع ويشترى، ولا وما دام قد تحول إلى شيء وليست له ولاية على نفسه ولا على الأشياء المتصلة به، فليس له حق في شهادة ولا أن يتملك شيئا ولا إلى آخره. ذل ومهانة وعبودية. ذكرت المصادر المتخصصة أن الرق ثقافة بشرية ونمط من السلوك رصدته الدراسات الاجتماعية عند الشعوب البدائية، بداية في الشعوب التي كانت في فترة الصيد ثم في فترة الرعي، بهدف استغلال هؤلاء العبيد في الخدمة والثراء السريع. ثم جاءت فترة الزراعة فاحتاجوا إلى أيدي عاملة أكثر وإلى استثمار وإلى أموال من أهل الثراء والسلطة، فاستخدم العبيد أيضا في خدمة الأرض. وهكذا حتى عند الأمم التي كانت لها حضارة، لكنها كانت حضارة مادية ليست حضارة إيمانية، ليست أخلاقية. الفرس، الرومان، اليونان، الهنود. ثم ثقافة بشرية متأصلة. ثم رأينا في الكتاب المقدس التوراة في نصوصها التي حرفوها بطبيعة الحال تؤكد ثقافة الرق، والخطورة أن تحولت ثقافة الرق من ثقافة بشرية إلى ثقافة دينية، منتهى الخطورة. ثم بعد ذلك المسيحية صارت على نفس الضرب. إلى أن جاء الإسلام المنقذ. جاء الإسلام فوجد هذه الكارثة، هذه المشكلة، هذه السوءة، فأتى بالعتق وأتى بالتحرير. يحمد للإسلام هذا على وعد بلقاء أن نستكمل الرحلة دون تجريح دون تشويه، وإنما بيان الحقائق. تحياتي وحبي وإجلالي لإخوتي في الإنسانية، وحب الهداية لهم، وحبي وإجلالي لإخواني الذين شاركوني وأسهموا في الإعداد الجيد والذكي لهذه الحلقة، وأرجو أن نكون نافعين منصفين. وإن شاء الله نكمل الملف في الحلقة القادمة، لأن هنالك مفاجآت من عطاء الإسلام، وسبحان من هذا شرعه. على خير نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان،
والدين الخالص منهجنا،
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان.